بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا مجموعة من الأسباب، أو نريد أن نذكر مجموعة من الأسباب بشكل مفصل، وجعلناها مقدمة لهذا الباب، وهو أسباب اختلاف الحديث. وبعد هذه المقدمة ذكرنا هناك مراحل: مرحلة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، والمرحلة الثانية في زمن الصادقين عليهم السلام. وهذه المراحل في الواقع أن الرواة أحسوا بالمشكلة وبدأوا يعالجونها بحسب ما بين، وهناك اختلاف ما يسمعونه من الأئمة في مقابل مدرسة المدنيين والكوفيين، وهناك في نفس الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام أيضا هناك خلاف. قال: إذن في الرواة واجهوا نوعين من الاختلاف بين الأحاديث، بين النبي وبقية، بين الأئمة والبقية، وبين أحاديثنا فيما بيننا. قال: وهناك شواهد عديدة عليهما، يعني على النوعين، وقد عرض الرواة كلا النوعين على الإمامين عليهما السلام، مقصود الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليه. طبعا عندما نأتي إلى يعني ما نقول، النوع الأول اللي قلنا كان متداولا في المدارس، والأئمة عليهم السلام بينوا. شوفوا هذه الرواية الشريفة اللي ذكرت يعني في نهج البلاغة، ذكرها الشريف، وفي الكافي أيضا ذكرت، وهو أشبه بالفهرسة لطريقة أو أسباب الاختلاف، وهي ناشئة من فم أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: ففي النوع الأول كان الاختلاف في البداية مشهورا بين مباني الأئمة عليهم السلام وأسس هذه المباني مع مدرسة الجمهور. يقول: وقد عرض هذا الاختلاف على الإمام أمير المؤمنين على سلام قبل ذلك. يعني الأسس اللي نتكلم عليها ما هي في وجه الاختلاف، كما ورد في جامع الأحاديث. جامع الأحاديث نقلا عن عدة كتب، هو في جامع الأحاديث في الجزء الأول سيأتي تخريج هذه الرواية الشريفة، هو نقلها جامع الأحاديث عن الكافي، نقلها عن الكافي. ثم أيضا نقلت أيضا في نهج البلاغة، ولعلها في الاحتجاج أيضا، وفي غيبة أيضا النعماني بهذا المعنى. سنذكر يعني ما يقول عن سليم بن قيس. طبعا هي في الكافي نقلت عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، يعني إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي. سليم من الناس المعاصرين لأمير المؤمنين عليه السلام، وعنده كتاب، والكتاب حقق بالفترة الأخيرة، وهذا الكتاب البعض يراه أنه سليم ثقة، لكن الكتاب مو معلوم النسبة له، كما هو رئيس سيد الخوئي قدس الله نفسه. وعلى كل حال الكتاب حقق، واللي يحب يراجع الكتاب أيضا فيه مجموعة من الروايات الكثيرة اللي هي كانت في عصر أمير المؤمنين وما قبله، باعتبار سليم كان شاهدا على مجموعة من الأحداث التاريخية. قال: كما ورد في جامع الأحاديث نقلا عن عدة كتب كالكافي والغيبة للنعماني ونهج البلاغة وغيرها كما قلت. عن سليم ابن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام، أرجو أن نلتفت لهذه الرواية وهي أسس ومباني ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام، وهي بالنتيجة مدت بظلالها على الحقبة اللي عاصر الأئمة عليهم السلام. قال: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر، وهؤلاء هم من حواريي أمير المؤمنين عليه السلام والمقربين، سمعت شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا، تفسير القرآن وأحاديث عن النبي غير ما في أيدي الناس، من أسمع من الناس غير ما سمعت من هؤلاء. أحاديث عن النبي أيضا هؤلاء أكو اختلاف. يقول: ثم سمعت منك، يعني يا أمير، تصديق ما سمعت منهم. فهؤلاء إذن مصدقون الثلاثة. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن من الأحاديث عن النبي الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا، أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. كلام من شخص يفهم الأمور ويزنها بميزان صحيح، وكان صريحا مع أمير المؤمنين عليه السلام لأنه يريد أن يستنطق أمير المؤمنين حتى يتكلم أمير المؤمنين. أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ هذا السؤال. أمير المؤمنين لم يجبه بشكل مباشر، وإنما رآه رجلا ممكن أن يتحمل الجواب، فأطلب في بيان بعض الأمور المهمة. يقول: قال أي سليم أو سليم: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. عادة هذه الطريقة تستعمل، قد سألت فافهم الجواب، معنى السؤال كان مهما والجواب أيضا سيكون مهما أو أهم، فيحتاج إلى تفريغ البال حتى يفهم هذا الجواب. قال عليه السلام: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، يعني غيرنا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، يتخيل أن حافظه وليس له واقع. وقد التفتوا، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده. هذا بعد ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، حتى قام خطيبا وقال: أيها الناس، قد كثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده. فأقر أمير المؤمنين أقره. قال في سليم ماذا قال؟ أفتر الناس يكذبون على رسول الله متعمدين؟ فأقره، قال: نعم، النبي كذب عليه في حياته، وقام خطيبا وذكر هذا المقولة، ثم كذب عليه بعد وفاة. طبعا الذي يتجرأ أن يكذب على النبي في حياته من باب أولى أن يتجرأ أن يكذب عليه بعد وفاته. وطبعا كذب على أمير المؤمنين، كذب على الإمام الصادق، وهكذا. هذه أهل الحق عندما يتصدون يكذب أهل الباطل عليهم بما يعني يؤلب الناس عليهم من جهة، وما يحقق مصالح فمضيقة من جهة أخرى. قال وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. هذا مهم. أمير المؤمنين يتكلم مع سليم. أولا قال رجل منافق يظهر للإيمان متصنع بالإسلام، متصنع، هذه العبارة هو الجميلة، لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. يقول فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه. الناس لا تعلم، ولكنهم قالوا، لاحظوا هم ماذا يفكرون، بماذا وهو بماذا يفكر، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبره الله للنبي عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. تتمت الآية هم العدو فاحذرهم. ثم بقوا بعده، هؤلاء بقوا بعد النبي، فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان. هذا وجه التقرب، واضح؟ يصنعون أحاديث لهم، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله، فهذا أحد الأربعة. وطبعا هذا كلام من أمير المؤمنين في زمن أمير المؤمنين، مو معلوم الموضوع كان أشد مما كان من بعده. نعم قد الموضوع أسس في زمن أمير المؤمنين، لكن ما بعده حصل ما حصل. ورجل، هذا الثاني، الأول واضح كان منافق يظهر الإسلام، ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا فلم يحمله على وجهه، هو لا يفهم، قدرته ضعيفة بالفهم، ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به، يعني الخبر الرواية المسموع، ويعمل ويرويه، فيقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه وهم لرفضوه أو لرفضه. ورجل ثالث، بس عفوا خلي أرجع إلى المصدر الأساسي. نعم لرفضه، مو لرفضه، في المصدر ولو علم هو أنه وهم لرفضه، وهو الصحيح، يعني في الكتاب عندنا شوية في الطبع خطأ، لرفضه مو لرفضوه، فهاي لا مانع من تصحيحها، يعني بل لا بد من التصحيح. نعم. ورجل ثالث، ثالث ثاني هو لا يفهم، ورجل ثالث سمع من رسول الله، يعني ذاك نيته صادقة لم يتعمد الكذب لكن هو لا يفهم، ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم بالنهي، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، يعني بالأمر، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. بس احنا عندنا الأول اللي هو الأخطر، هذا منافق يتصنع، لا يتأثم، لا يتحرج، يكذب على النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين يتحدث، التفتوا جيدا، عن مجموعة ويتحدث عن الناس أزاء هؤلاء المجموعة. أرجو أن نلتفت، يعني عامة الناس أميرين ينزههم الآن. الأول لو علم الناس منافق لم يقبل منه ولم يصدقوا، لكنهم كانوا سذج في التقييم، قالوا هذا قد صحب رسول الله ورآه وسمع منه، فأخذوا عنه لا يعرفون حاله، بمجرد أن سمع من النبي وصحب النبي أعطوه قيادهم. الآخر الثاني سمع عن رسول الله لكن قدرته هذه فلم يحمله على وجهه، لم يفهم، يرى نفسه أنه يفهم، فإن يتحدث جازم أن هذا قول النبي. وأيضا الناس لو علموا ما قبله، هو أيضا كان يرفضه. الثالث لا سمع شيئا وغاب عنه شيء، نعم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أيضا لو الناس علم أن المنسوخ هو يرفضه، والمسلمون أيضا لا يقبلونه. هذا الثالث. الرابع احنا قلنا أربعة على خامسة لهم. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينسى أبدا، بل حفظ ما سمعه على وجهه فجاء به كما سمع، لم يزد ولم ينقص، لم يزد فيه ولم ينقص عنه. وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله فإن أمر النبي صلى الله عليه مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم. هذا مهم إخواني حتى في فهم أحاديثنا. فإن أمر النبي صلى الله عليه مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه. هذا مهم. وكذلك الأئمة الأطهار كما يأتي إن شاء الله في البحوث القادمة. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص. بعدنا رواية سليم بعده مثل القرآن، وقال الله عز وجل في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدري ما عنى الله به، ما قصد الله به ورسوله. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، يعني ما يلح بالجواب، يلح بالسؤال إذا كان ما يفهم، يسأل جاوب بعد ما يستفهم، هذا أنا ما مفتهم ما هو. حتى أن كانوا ليحبون، التفت، أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يستمعوا. أما ابتداء هم لا يستفهموه، إما أنهم لا يفهمون أو لا يريدون أن يسألوا، يكتفون بهذا الموجود. في بعض الناس قدرتهم وبلادتهم تكون ضعيفة فلا يسأل عن أشياء لا يفهم كيف يسأل أصلا. المهم هذا. وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة. موشكين الكلام لم ينتهي، إنما سيدنا ذكر منا هذا المقدار، ثم بعد ذلك قال متمم الكلام كل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار. قد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذلك في بيتي. إلى أن يكمل الرواية الشريفة، قال بعد ذلك يقول: دعاه النبي، دعا له دعوة، فولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدري يقول: ودع الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. هذا قول من؟ النبي صلى الله عليه وآله. إذن هؤلاء الأربعة لا خامس لهم، الرابع منحصر بأمير المؤمنين، وهل مجموعة الثلة؟ لأنه أمير المؤمنين صدقهم سلمان أبو ذر المقداد، وهم كانوا بالنتيجة لا يتجاوزون أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الأساس أسس من زمن أمير المؤمنين، بل من زمن النبي، واضح؟ كذبوا عليه حتى قام خطيبا، فتأريخ الكذبة أسسه إن نقله أمير المؤمنين من ذلك التأريخ. فإذا هم كانوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله. ثم أمير ماذا يقول؟ كذبوا من بعده، واضح؟ كذبوا أيضا من بعده. فإذا هذه الأمور كلها تجعل هناك أساس ونية مبيتة من الأول، النحو الأول، النوع الأول، وهو المنافق. يقول: والملاحظ أن هذه الرواية ليست مجرد خبر وحديث فقط، وإنما فيها استعراض، وإنما هي تعبر عن واقع الصحابة آنذاك وكيفية تلقيهم الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله. أرجو أن يكون هذا المطلب جدا واضحا، لأن أمير المؤمنين هو قسم هؤلاء بالتقسيم، وكلها في زمن النبي طبعا، هذا التقسيم لهم كله في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا النحو الأول بعدنا فيه. قال: وفي المصدر نفسه، يعني في جامع الأحاديث، هذا السند عن منصور بن حازم، الرواية الشريفة عن منصور بن حازم. منصور بن حازم يذكر هذه الرواية الشريفة، يعني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، المتحدث هو منصور بن حازم، الرواية أنا أقراها، هي عن أيضا علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، يعني عبد الله بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم. الرواية للإمام الصادق، يعني منصور، قال: قلت لأبي عبد الله. لاحظوا السؤال، قال: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، إيش عن نفسه، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر. واضح؟ تجيبني فيها بجواب آخر، هذا أصل القضية. فإذا منصور بن حازم نفس المسألة يقول للإمام الصادق: تجيبني بجواب، ثم إذا يجي شخص آخر تجاوب بجواب آخر. طبعا لابد يكون نفس المسألة، وإلا منصور يعرف أنه إذا مو مسألة قطعا الجواب يختلف. قال عليه السلام: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. التفتوا لي، إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. ما معنى إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان؟ هذا إلها فقه، يعني فقه الحديث ما هو؟ هذا كلام الإمام، نجيب الناس على زيادة، يعني على زيادة فهمهم، على نقصان فهمهم، يعني نلاحظ منزلة الرجل فنجيبه على هذه المنزلة. وهذا طبعا مقتضى الحكمة. قال: قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا؟ باعتبار أحاديث مختلفة. قال: بل صدقوا. قال: قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. طبعا السيد البروجردي من هذا الحديث نقله علق تعليق، هو السيد البروجردي لا بس هذا باعتبار مصدرنا جامع أحاديث الشيعة والجزء الأول، علق تعليق بنوصل إلى هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: فيستفاد من هذا وأمثاله حديث أنه يجب الأخذ بالأخير عند التعارض لولا مرجح آخر للأول. هذه العبارة طبعا ايش نفهم منها؟ أرجو أن نلتفت ايش نفهم منها أخواني؟ كلامنا في النسخ تمام، هو عبر عن تعارض، فهل يفهم منا كما مبنى سيدنا أنه الجمع العرفي داخل في التعارض؟ لأن سيدنا قال الجمع العرفي داخل في التعارض، إذا تذكرون خلاف السيد الخوي وخلاف الشيخ الأعظم قال داخل في التعارض، والتخصيص ليس من الأمور الواضحة جدا، وإنما هناك كم احتمال؟ إذا ذكر الأخوة ذكرنا 5 احتمالات. هنا سيدنا أيضا يقول الأخذ بالأخير عند التعارض لولا مرجح آخر للأول، ما عبر عنا يؤخذ بالناسخ مباشرة يستفاد منه، هكذا قال. على كل حال هذا رأيه في هذا الحديث، إذا ترجع على المصدر الأساسي ترى أن السيد البروجردي ذكر هذا في هذا المجال، وممكن نستفيد رأي الشريف أيضا في هذا. العبارة فيها شيء، قال بل صدقوا، يقول ليس معنى الرواية صدق الصحابة جميعهم، لأن القرآن خلاف ذلك، القرآن لا يقول بذلك، بل المقصود منها الإشارة إلى جهة من جهات الاختلاف، وهي عدم معرفة الناسخ من المنسوخ. جيد، نفس كتاب جامع أحاديث الشيعة في رواية أخرى اللي هي معتبرة محمد بن مسلم، احنا أخواني تدرون هذا المبحث تأسيسي، فلا بد أن احنا نأسسه من خلال الروايات التي ذكرت فيه. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يروون روايات تمام، الرواية هي عن الكافي يقول عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز أو الخراز الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، ذكر هذا الحديث الشريف بعينه. ماذا قال؟ ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. ظل ما يتهمون بالكذب، لكن أنتم خلاف ما يقولون، تقولون خلاف ما يقولون، واضح؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. أيضا هذا صريح. إذن أمير المؤمنين عندما ذكر، والإمام الصادق هنا يبين إذن هناك من يعني ينقل الناسخ ولا ينقل المنسوخ، أو ينقل المنسوخ عفوا ولا ينقل الناسخ فيشتبه. سيدنا يقول الهدف والغاية من ذكر هذه الأحاديث أن الرواة كانوا يعرضون الاختلاف بين أحاديثهم عليهم السلام مع أحاديث غيرهم يحدثون على الأئمة عليهم السلام المعاصرين لهم. وفي رواية الميثم التي سيأتي ذكرها تفصيلا إن شاء الله، قال حدثني أحمد بن الحسين الميثمي أنه سئل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الشيء الواحد، يأتي إن شاء الله، فأوضح له الإمام عليه السلام ذلك. طبعا أيضا هي منقولة في جامع الأحاديث يعني لسيدنا البروجردي، هي عن الإمام الرضا. كلاهما قال فلان يعني حدثنا أبي ومحمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الأشعري حدثنا محمد بن عبد الله المسمعي إلى آخره. الإمام عليه السلام قال، احنا حتى نتم المطلب يأتي إن شاء الله الرواية، تأتي هي طويلة، هي الرواية نوعا ما يعني طويلة. الشاهد ماذا قال؟ فقال عليه السلام إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر ما أفاد. باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه الرواية الشريفة أيضا تفصل، لأنه لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير إلى أن إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا، فكان صلى الله عليه وسلم متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره إلى آخر الرواية الشريفة. طبعا محمد بن عبد الله المسمعي يعني تدرون أنه الشيخ الصدوق كان يتبع شيخ محمد بن الحسن بن الوليد، تمام، فيقول كان سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي. إذن ليش أخرجته؟ يقول أخرجت الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره إلى آخره. سأل كل حال حتى لا يكون البحث رجالي، نحن فعلا في هذه الرواية الشريفة، وقد يأتي بعض التفاصيل حتى الرجالية إن شاء الله في بعض المطالب القادمة. إذن وقد أشار الأئمة عليهم السلام في ذلك إلى أن الصحابة لم يكونوا يدركون كلام النبي صلى الله عليه وآله، هذا شاهدنا، وقد قصدوا من خلال ذلك دفع الشبهات عما يرونه، فيحتاجون أن يأتوا للإمام عليه السلام ليبين لهم ما عجزوا عن إدراكه وعن فهمه. ابن خلدون نقلا عن الزهري، الزهري أيضا من أعلام محدثي العامة في أوائل القرن الثاني، تمام، ولعله صحب أو أدرك، بل قطعا الإمام يبدو السجاد علي بن الحسين عليه السلام. ماذا يقول؟ يقول أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يفرقوا بين ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا شهادة في أن هذا الموضوع ليس سهل التفريق به، وإنما يحتاج إلى جهة قريبة من النبي، من أهل بيت النبي، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. وفي جامع الأحاديث في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية فيما يتعلق بالوضوء، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، فقال: وما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. بمن استشهد؟ بفعل النبي صلى الله عليه وآله. طبعا المغيرة معروف حاله. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض يعني النبي صلى الله بشهرين أو ثلاث، اللي هي لم تأذن بالمسح على الخفين وإنما على الأرجل والمسح وعلى الرجل وليس على الخف. طبعا هذه الرواية لعل فيها إشارة إلى أنه من جهة الوضوء هناك من يقول بالمسح على الرجل، وإنما الإشكال إذا كان حاجز على رجل كالخف يجوز المسح عليه أو لا، يعني يمكن. هذا بحث فقهي على كل حال. من خلال هذا الاستعراض إذن فالأئمة عليهم السلام بيّنوا أسباب الاختلاف في هذا النوع في أحاديثنا وأحاديث أهل السنة، ولسنا في مجال البحث عن ذلك يعني مفصل، لأننا بفضل أحاديث أهل البيت عليهم السلام لم نواجه مشكلة الاختلاف في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. نعم واجهتنا مشكلة أخرى، إذ نحن نقول بحجية الخبر الموثوق به، هذه مسألة خلافية تعرفون إخواني، تارة نقول بحجية الخبر الثقة وتارة نقول بحجية الخبر الموثوق به، تمام؟ الخبر الموثوق به يعني هناك قرائن وإن كان بعض رواته غير ثقة، لكن هذا الخبر موثوق به، بمعنى نطمئن لصدوره من الأئمة الأطهار عليهم السلام. وعند البحث عن حجية خبر الأواحد ذكرنا وجوها تؤدي إلى عدم الوثوق بالأحاديث المذكورة في كتب أهل السنة. لماذا؟ من جملة تأخر تأريخ التدوين لأحاديثهم، وهذا التأخر تعرفون يفقد الإنسان طريقة الحفظ، فلا يحصل عندنا وثوق بذلك، وإنما قد تكون القضايا في بعضها حدسية، ووصول الأحاديث لهم عن طريق الذاكرة فحسب للكتابة، لأن باعتبار كان هناك مشكلة عندهم في التدوين، وما يعتمد على الحفظ والذاكرة يكون معرضا للزيادة والنقصان غالبا. عادة هكذا عندما يتكلم الإنسان من حفظياته لا يضبط الأحاديث على وجهه الصحيح، وإنما قد تكون فيه زيادة وفيه نقيصة، وهذا أمر واضح. وقد نقلت هذه الأحاديث خلال 150 عاما عن طريق النقل والذاكرة فحسب، مع وجود أسباب عديدة أدت إلى حدوث التغيير والتحريف، إضافة إلى بعض العوامل الداخلية والخارجية، الداخلية كالنفسية، خارجية كالسياسية والاجتماعية. قطعا هذه الأمور لها تأثير في هذا المجال، وقد ذكرنا ذلك كله في التفصيل في بحث حجية خبر الواحد، اللي قلنا أن سيدنا عند مباحث الحجج أيضا طبع، ومن جملة مباحث الحجج أيضا التعرض إلى خبر الواحد وذكر عند البحث عن تأريخ تدوين الحديث. ومن هنا قلنا بعدم حصول الوثوق والاطمئنان بأحاديث العامة. هذا كله ما كان يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وآله، فبينا سبب الخلاف، ثم قلنا احنا في مأمن من هذه المسألة، لكن ايضا نحن عندنا مشكلة. وين المشكلة؟ مشكلة في أحاديثنا. المنصور بن حازم قبل ماذا قال؟ ما بالي أسألك فتجيبني، يأتيك غيري فيجيبني. كلام إذن عندنا. وفي النوع الثاني يدور البحث حول اختلاف الأحاديث الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، فقد سألوا منهم عليهم السلام عن هذا الاختلاف في عدة روايات، منها ما ذكر في صدر صحيحة منصور بن حازم المتقدمة، وسيأتي ما له علاقة بذلك من الأحاديث التي سأل من خلالها الرواة أنفسهم منهم عليه السلام أو أنفسهم عن أسباب اختلاف الأحاديث. نفس الراوي يسأل الإمام عن سبب اختلاف الحديث. تذكرون في المكاسب، في الرسائل العفو، في بداياته يذكر الشيخ رواية عن الفيض بن المختار، تمام، عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام يجاوب بجواب يقول كل يحب أن يدعى رأسا، كل من يقول حدثني جعفر بن محمد، حدثني جعفر بن محمد، وبعض الأحاديث لعله الإمام ما قايلها. فإذا الوضع الذاتي وحب الظهور وواحد يدعي نفسه قريب للأمة عليهم السلام ممكن أن أيضا يتحدث بهذه الأحاديث. يقول ولكن الملاحظ أن الإحساس الأكثر لهذه المشكلة والاهتمام الجدي بمعالجتها كان عند الطبقة السادسة من الرواة. تعرفون طبقات الرواة إخواني هذه مهمة، طبقات الرواة، يعني في علم الرجال مسألة الطبقة إخواني مهمة لمعرفة من يروي عنه وهو من يروي عن يا إمام. بعض الأسماء تكون مشتركة وبعض الأسماء تكون صح يعني موثقة، لكن من أميز طبقته وهو من الطبقة السادسة كيف ينقل عن الطبقة الرابعة الإمام الباقر عليه السلام، تمام، يعني يصعب، فلا بد من وجود إرسال، لا بد من وجود سقط. وكلما بعدت الطبقة عن الراوي والمروي عنه كلما ضعف يعني الاعتماد على الحديث. وبعض أخواننا ألف كتاب ذكر به الطبقات واهتم بالطبقات السيد البروجردي كثيرا. بعض أخواننا ذكر الأحاديث طبقات المكثرين ووسع الكتاب وألف كتاب الألف رجل. الأخ سيد غيث ألف كتاب الألف رجل وهو معني بالطبقات، وطبعا لو يعنون كأنه الألفية في طبقات رواة الإمامية يكون أوفق بالعنوان حتى يدل العنوان على المعنون، لكن هو فعلا في ذكر طبقات الرواة، وهذا مهم من البحوث المهمة جدا مسألة الطبقات. على كل حال يعني الطبقة تقريبا كطبقة عمرية كذا يدور أمرها بين 5-6-37 سنة، يعني يمكن طبقة، يمكن أن ينقل عن طبقة إذا كان كبيرا في السن مثلا وأدرك طبقة وبقي حيا إلى مثلا أكثر من طبقة يعني. وللبحث يعني مجال. قال الطبقة السادسة من الرواة هم أصحاب الإمامين الكاظمين والرضا عليه السلام. طبعا الطبقات ننزل، يعني إذا بعد الإمام الرضا صير 7-8 وقبل الإمام صير 5 وهكذا 6، لأن هذا التقسيم أيضا مختلف فيه، البعض يبدأ بالعكس وهو قليل. حيث ظهر الاهتمام بهذه المشكلة من شخصيات علمية آنذاك، يونس بن عبد الرحمن طبعا من أعظم الأصحاب أيضا، وكذلك ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير، أحمد بن أبي نصر البيزنطي، الحسن بن محبوب أيضا من العظماء هؤلاء وغيرهم. فقد اهتم جماعة من الرجال وعلماء هذه الفترة بالروايات المنقولة عن الصادقين عليهم السلام، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق، والكتب التي وصلتهم من أصحابهما باعتبار كثرة خصوص الإمام الصادق وكانت مختلفة من حيث الاعتبار والضبط والدقة، طبعا تختلف بحسب الراوي، كما أن مصنفيها كانوا يختلفون في درجة الفهم والإدراك، وهذا أمر بديهي، يعني الناس تختلف في الفهم. فانكب هؤلاء على جمعها وتدوينها وميزوها، ومحاولة تبويبها وتهذيبها وترتيبها، والجمع بين الأخبار المختلفة وغير ذلك. ومن هنا دونت جوامع الحديث أمثال جامع البيزنطي وجوامع الآثار ليونس بن عبد الرحمن والمشيخة لابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير. هذه الكتب موجودة أو نقلت أنها موجودة كما في من تصدى لترجمة هؤلاء. ومن خلال ممارستهم لتأليف الجوامع وعملية الاستنباط منها أحسوا بمشكلة اختلاف الأحاديث أكثر، كيف يقصلون إلى رأي الإمام. فلهذا كتبت في هذه الفترة الكتب الرجالية، فقد صنف فيه عبد الله بن جبل المتوفي 219 والحسن بن فضال المتوفي 221. الوقت أدركنا، فقط نقرأ هذا المقطع. إذن فقد اعتمدوا في كتاباتهم على الكتب والروايات التي نقلت إليهم عن الصادقين عليهم السلام من رواة الطبقة الرابعة والخامسة، والطبقة الرابعة هي التي تلمذ رجاله على الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، ولا تتجاوز وفياتهم غالبا سنة 150 للهجرة اللي هي وفاة الإمام الصادق، أمثال زرارة ومحمد بن مسلم والطبقة الخامسة الذين كانوا أحداث زمان الإمام الصادق ولم يدركوا الإمام الباقر. أحداث يعني في زمن الإمام الصادق هم حدث، فما عاصروا حياة والده الإمام الباقر عليه السلام، فهم طبقة خامسة. هذا ما يعني يسعنا الآن الكلام به لأهمية المبحث. أخواني أرجو أن هذا الموضوع تفكرون به، تقروا زايد لأنه هو مهم، يعني الطبقات وما يتعلق بسبب اختلاف الأحاديث وكيف واجهوا هذه المسألة. يأتي إن شاء الله تعالى المزيد من هذه المباحث في الأيام القادمة إن أبقانا الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.